بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر جنيب هكذا؟ أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. قال: رواه البخاري. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بباب الربا وبمسألة الأصناف التي يجري فيها الربا، فساق عددا من الأحاديث بين فيها أن التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وقد عرفنا أن هذه الربويات إنما يجوز أن تباع بمثلها بشرطين، وهما التماثل في الكيل أو في الوزن، والتقابض في المجلس. أما إذا اختلفت الأصناف من الربويات بأن كان ذهبا بفضة، أو كان تمرا بشعير، أو برا بشعير، أو ملحا بتمر، فإنه لا بأس من التفاضل في الكيل والوزن، لكن بشرط التقابض في المجلس. وقد عرفنا فيما عرضناه من أن علة الربا على قسمين، علة الربا على قسمين. القسم الأول خاص بالذهب والفضة، وعلة الربا فيهما الثمنية، مع الوزن أو الكيل. فكون الذهب والفضة يوزنان من الموزونات، وكون الذهب والفضة أثمان فالعلة فيهما واحدة، ولذلك لا يجوز بيع جنس بمثله متفاضلا، بل لا بد من التقابض ولا بد من المماثلة. أما بيع أحدهما بالآخر الذهب بالفضة فلا بأس أن يتفاضلا شريطة التقابض، ولا يجوز بيع أحدهما بالآخر على سبيل النسيئة، ويعد ذلك من الربا. أما النوع الثاني وهو ما ذكر في أو مثل بالأصناف الأربعة، وهي البر والشعير والتمر والملح، فقد اختلف أهل العلم في العلة، علة الربا في هذه الأصناف، فوجدوا أن هذه الأصناف تتساوى في بيعها وشرائها في الكيل أو في الوزن، فلاحظوا الكيل والوزن واعتبروا الكيل والوزن علة. لكن من أهل العلم من اقتصر على هذه العلية وهو الإمام أحمد رحمه الله، وكذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فقالوا العلة الكيل والوزن، وطردوا الحكم في كل مكيل وموزون، لا يباع بجنسه متفاضلا، فإن فعل فقد وقع البيع أو البيعان في الربا، جعلوا العلة الكيل والوزن. واعتبر الإمام الشافعي رحمه الله الكيل والوزن بعض العلة وليست كل العلة، وأضاف إلى الكيل والوزن كونها مطعومة الطعمة، لأن البر والشعير والملح والتمر من المطعومات، فجعل العلة من جزئين، الجزء الأول الكيل والوزن، والجزء الثاني الطعم، فأجرى وطرد الحكم في كل مكيل وموزون مطعوما يجري فيه الربا. فإن كان المطعوم مما لا يكال ولا يوزن بل يباع بالعدد فلا ربا فيه، ويجوز أن يباع العدد متفاوتا. وكذلك لو كان المكيل والموزون ليس مطعوما يجوز فيه التفاضل، لأن علة التحريم وعلة المنع كونه مطعوما مكيلا أو موزونا. وعلى ذلك فلا يجري الإمام الشافعي رحمه الله الربا مثلا في القطن وإن كان مكيلا أو موزونا، لأنه ليس مطعوما، بخلاف ما ذهب إليه الإمامان أحمد وأبو حنيفة رحمه الله، فإنهما يجريانه أو يجريانه في القطن وفي غيره من المكيلات أو الموزونات، لأنهم جعلوا العلة الكيل والوزن، وأضاف الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى ذلك الطعمة، وأضاف الإمام الشافعي رحمه الله إلى ذلك الطعمة. أما الإمام أحمد أما الإمام مالك رحمه الله فلاحظ في العلة، علة الأصناف الأربعة، ثلاثة أشياء: لاحظ الكيل والوزن وجعل الكيل والوزن علة أو جزء من العلة، جعلها جزءا من العلة، ولاحظ أيضا الطعمة، لكنه أيضا لاحظ شيئا ثالث، وهو أن هذه الأصناف هي بالإضافة إلى كونها مطعومة لكنها مما يدخر، فليست مجرد مطعومات، وإنما يعتمد الناس عليها ويدخرونها ويعتمدون عليها في طعامهم وشرابهم، فالبر والشعير والتمر يتزود به الناس من عام إلى عام ومن حول إلى حول، وهكذا الملح. ولذلك اعتبر رحمه الله العلة في ثلاثة أشياء: في كونها مكيلة موزونة، وفي كونها مطعومة، وفي كونها مدخرة. فلذلك لا يجري عنده الربا إلا إذا توافرت هذه الأصناف، هذه العلل الثلاث في ما يباع. فلو كان ما يباع يباع بالعدد لا يجري فيه الربا، ولو كان يباع بالكيل والوزن وهو مما يدخر لكن ليس من المطعومات لا يجري فيه الربا. فلا بد من توافر الشروط الثلاثة، وهي الكيل والوزن أو الطعم أو الادخار. ولذلك كان مذهب الإمام مالك رحمه الله في جريان الربا أخص وأضيق من مذهب من قبله كالإمام الشافعي وكذلك الإمام أبو حنيفة وأحمد. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث أبي بكرة وعمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت ومعمر بن عبد الله وعبادة وأنس، والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب بيع الأصناف الستة يدا بيد مثلا بمثل، وأنه إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ووقفنا عند قوله رحمه الله، قوله إلا هاء وهاء، قال بالمد فيهما هاء وهاء وفتح الهمزة، وقيل بالكسر هاء وهاء، وقيل بالسكون هاء وهاء، وحكي القصر بغير همز إلا ها وها، وخطأها الخطابي يعني رواية القصر، ورد عليه النووي وقال هي صحيحة لكن قليلة، يعني لغة موجودة يستخدمها الناس، لأن بعض العربي لا يستخدم الكلمة الممدودة وإنما يقصر الكلمة. والمعنى خذ وهات، هذا معنى هاء وهاء. قال وحكي بزيادة كاف مكسورة هاءك أو هاك وهاك، ويقال هاء هائي بكسر الهمزة بمعنى هات، وهاء بفتحها بمعنى خذ. وقال ابن الأثير يعني الجزري في كتابه النهاية في غريب الحديث، هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده، وقيل معناهما خذ وأعطي. قال وغير الخطابي يجيز فيه السكون ها. وقال ابن مالك ها اسم فعل بمعنى خذ. وهذا قول ابن مالك النحوي يعني صاحب الألفية. وقال الخليل صاحب كتاب العين ها كلمة تستعمل عند المناولة. قال والمقصود من قوله هاء وهاء أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس، فهو تعبير عن التقابض في المجلس. قال فالتقدير لا تبيع الذهب بالورق إلا مقولا بين المتعاقدين هاء وهاء، يعني لا بد من التقابض في المجلس، هذا إذا اختلفت الأجناس بأن كان البيع ذهبا بفضة، أما إذا كان من جنس واحد فلا بد مع التقابض من التماثل. لا ما يشترط، إيه مقدر إما لفظا وإما مقدر، ويغني عن ذلك التقابض بالأيدي، الضرب على الأيدي، الصفق بالأيدي، يغني من ذلك ما يستخدمه بعض الناس من ألفاظ كأن يقال له بارك الله لك، مبارك، وهكذا، لأن هذه كلمة هاء وهاء كان الناس يستخدمونها فخرجت مخرج الغالب ومخرج الحال، لكن لا يلزم أن تذكر في البيع. قال قوله فإذا اختلفت هذه الأصناف إلى آخر الحديث. قال ظاهر هذا أنه لا يجوز بيع جنس ربوي بجنس آخر إلا مع القبض، يعني إلا لا بد من شرط التقابض، ولا يجوز مؤجلا ما دام مشتركين في علة واحدة. ونص الفقهاء على أنه إذا اختلفت العلة جاز البيع مؤجلا، كأن يبيع برا بذهب، البر والذهب ربويان يعني نوعان من أنواع الربويات، لكن لما كانت العلة مختلفة وهي الثمنية في الذهب والطعم والادخار في البر اختلف العلة فجاز البيع حالا ومؤجلا، لكن إن اتحدت العلة لا يجوز، كأن يبيع ذهبا بفضة أو يبيع برا بشعير أو تمرا بملح فلا بد من التقابض. قال ظاهر هذا أنه لا يجوز بيع جنس ربوي بجنس آخر إلا مع القبض، ولا يجوز مؤجلا ولو اختلفا في الجنس والتقدير كالحنطة والشعير بالذهب والفضة. وقيل يجوز مع الاختلاف المذكور، وإنما يشترط التقابض في الشيئين المختلفين جنسا المتفقين تقديرا كالفضة بالذهب والبر بالشعير، إذ لا يعقل التفاضل والاستواء إلا فيما كان كذلك. ويجاب بأن مثل هذا لا يصلح لتخصيص النصوص وتقييدها، وكون التفاضل والاستواء لا يعقل في المختلفين جنسا وتقديرا ممنوع، والسند أن التفاضل معقول لو كان الطعام يوزن أو النقود تكال ولو في بعض الأزمان والبلدان، ثم إنه قد يبلغ ثمن الطعام إلى مقدار من الدراهم من الدراهم كثير عند شدة الغلاء، بحيث يعقل أن يقال الطعام أكثر من الدراهم، وما المانع من ذلك؟ أما الاستدلال على جواز ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند البخاري ومسلم وغيرهما، قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا، فلا يخفى أن غاية ما فيه أن يكون مخصصا للنص المذكور لصورة الرهن، فيجوز في هذه الصورة لا في غيرها، لعدم صحة إلحاق ما لا عوض فيه عن الثمن بما فيه عوض عنه وهو الرهن. نعم، إن صح الإجماع الذي حكاه المغربي يعني أبو الحسين في شرح بلوغ المرام، فإنه قال: وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا أو مؤجلا، كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل. هذا الكلام الذي ساقه المصنف يقول إن مقتضى القواعد الربوية أو مقتضى القواعد في بيع الربويات أننا لا نبيع الشيئين الشيئين من جنس واحد إلا متماثلا متقابضا في مجلس العقد، لكن لو اختلفت الأجناس جاءت النصوص والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه متى اختلفت الأجناس جاز البيع متفاضلا لكن بشرط التقابض. هذا الحديث يشكل على رأي من ذهب إلى أن العلة في الربويات الستة شيء واحد، إلى أن العلة علة واحدة وهي المكيل والموزون. ولذلك مقتضى هذا التعليل أنه يجوز بيع الذهب بالفضة أو الذهب بالشعير أو الذهب بالبر أو الفضة بالتمر أو الفضة بالملح، يجوز بيعهما متفاضلين بشرط التقابض، ولا يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلا ما دامت العلة شيء واحد وهو الكيل والوزن. لكن عرف ونقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اشترى شعيرا من يهودي بفضة ولم يدفع له الثمن، وإنما أعطاه الدرع رهنا، مما يدل على أنه يجوز بيع الشعير بالفضة مؤجلا، إذ لو كان هذا من الربا لما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذين قالوا إن العلة هي الكيل والوزن قالوا: لا، هذه الصورة ما ينطبق عليها الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اليهودي درعا رهينة، فهذا الدرع الذي أعطي قام مقام الثمن، فكأنه قد حصل تقابض. سلمنا يعني على سبيل التنزل أن الدرع ليس ثمنا بدليل أنه رهن يعاد إلى صاحبه بعد التوفية، نقول إن هذه صورة خاصة تخصص من عموم أو تخصص عموم النص في أنه لا يجوز بيع الشيء الربوي بغير جنسه إلا متقابضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا مقتضى القواعد عند من يرى العلة واحدة وهي الكيل والوزن، ولا يرد هذا الأمر عند من رأى أن العلة مختلفة. فالعلة في الذهب والفضة هي الثمنية، والعلة في البقية الباقية وهي الأربعة الأصناف: البر والشعير والتمر والملح، أنها كونها طعما أو طعاما وكونها مدخرا، فلما اختلفت العلل جاز البيع، ولا يعتبر حديث بيع الشعير ورهنه بالدرع خارجا عن القاعدة، لأن الأصناف مختلفة، وما دام يجوز فيها البيع متفاضلا والبيع إلى أجل فهي تكشف لنا عن أن العلة تختلف في النوعين. وهذا يؤيده أن الله سبحانه وتعالى أجاز لنا أن نبيع ونشتري حالا ومؤجلا، وأنه يجوز للإنسان أن يأخذ سلعة مؤجلة بثمن ولا يعد ذلك من الربا. وهنا يعني نرى أن الذين قالوا بأن العلة في الأربعة الأنواع كونها مطعومة وكونها مدخرة أخرجوا الناس من هذا الحرج الذي تقتضيه القاعدة لو كانت علة الربا في ستة الأجناس شيء واحد، لو كانت علة الربا شيئا واحدا. لذلك ينسجم هذا القول مع قواعد الشرع في البيع والشراء، ولا يعتبر ذلك ممنوعا. ثم أشار الشارح رحمه الله إلى أن الإجماع كما يقول حكى أبو الحسين المغربي في كتابه الذي شرح فيه بلوغ المرام، واسم كتابه شرح فيه بلوغ المرام ادعى الإجماع على أن هذه الصورة مباحة، وهي أن يبيع بالذهب والفضة أحد الوجوه أو أحد الأصناف الأربعة حالا ومؤجلا. وهذا الإجماع يقول إذا ثبت يكون هو الدليل على إخراج هذه الصورة من القاعدة التي كان قد وضعها من رأى أن العلة هي الكيل والوزن. لكن يقال إن الكيل والوزن إذا كان علة في أو جزء من علة، لأن الثمنية لابد أن تضاف إلى الذهب والفضة، والطعم والادخار لابد أن يضاف إلى الأصناف الأربع الأخرى، فعندئذ تكون العلة مختلفة ويجوز التعامل، ولا يحتاج إلى أننا نعتبر هذه الحالة أو هذه الصورة خاصة من العموم. وبذلك تسلم الأحكام في هذا الباب، ولا يكون ثمة تضارب أو تناقض. هذا مجمل ما أشار إليه فيما ذكره رحمه الله تعالى. نعم.
ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أي أثر بريد شق المراب في المراب
كنص؟ لا لم يرد. نعم. ها؟ نحن إذا قلنا الطعام يشمل كل ما يؤكل، وما يؤكل على نوعين، منه ما يدخر يعتبر من الأقوات الأساسية والضرورية، وما لا يدخر يعتبر من باب التفكه، فهو ليس ضروريا، ولذلك أمر الربا لا يجري فيه، لأننا لو قلنا أن الربا يجري في المكيل والمدخر والمطعوم، هذا المراد به المحافظة على احتياجات الناس الأساسية والضرورية، وهي التي تتأثر بالتعامل الربوي. وأما غيرها فالناس ليسوا بحاجة ماسة إليه. فعلى سبيل المثال، يعني اليوم البطيخ، التفاح، غيره من الفاكهة، عندما تباع حب واحدة منها باثنين أو اثنين بثلاثة، هذا على رأي من قال من بضرورة الادخار لا يرى فيه إيش الربا، لا يجري فيه الربا، ولأن عادة أيضا هذه الأشياء تكون متفاوتة، يعني أحجامها متفاوتة، فنادرا ما تجد نوع حبتين ذات حجم واحد، وربما احتاج الناس إلى هذا النوع من التنويع. لذلك الربا عندما يقصر على هذه العلل التي ذكرت وهي الثمنية، لأننا لو لم نجري الربا في الثمنية لأدى ذلك أيضا إلى تفاوت قيم الأشياء، فمن باب الحرص على احتياجات الناس وما وضروريات الناس، لذلك كان العلة أن الأثمان لا ينبغي أن يتفاوت فيها، ولا ينبغي أن يتلاعب في بيعها بالزيادة والنقص، وهكذا فيما يتعلق بالضروريات من أقوات الناس. وما عدا ذلك فالأمر يعني سهل، لأن هذا تجري فيه التجارة، ولو جرى فيه التفاوت فإنه لن يؤثر على مصائر وعلى احتياجات وضرورات الناس. لكن ما تدخر. وحتى أزيدك شيئا آخر، وهو أن الضرورة المراد من الادخار أن تدخر بنفسها دون مؤونة. يعني اليوم قد يقول قائل نحن التفاح يدخر بدليل أننا نضعه في الثلاجات، نقول هذه مؤونة زائدة عن الإيه، لأنه لا بد من الادخار ادخارا عاديا دون أن يكلف الناس. فاليوم الناس يدخرون الحبوب دون مؤونة، ويدخرون التمور دون مؤونة، ولأنها أقوات أساسية. أما ما عداها، يعني اليوم الإنسان لو لم يطعم بعض الفاكهة ما تضره، لكن ولا يتأثر، لكنه يتأثر لو لم يأكل القوت الأساسي والضروري. ثم إن هذه أو كثير من الـ من الـ من الـ من الخضروات لا تطعم يعني بدون مؤونة، بل لا بد لها من مؤونة، من طبخ لا بد لها من إضافات، لكن التمر لا يحتاج إلى إيه؟ إلى إضافة، ولذلك كان من الأقوات الأساسية. واضح؟ نعم. يقول يريد أن يشتري ذهب وما عنده فلوس، أو يريد أن يشتري فضة وما عنده فلوس، هل له أن يشتريها بالدين؟ نقول هذا النوع يخرج عن دائرة البيع والشراء. أنت إذا أردت أن تأخذ شيئا دينا، هذا يسمى دين، ما يسمى قرض، ولا يسمى بيع، وفرق بين البيع والقرض. قال كان ذلك هو الدليل على الجواز عند من كان يرى حجية الإجماع، وأما إذا كان الربوي يشارك مقابله في العلة فإن كان بيع الذهب بالفضة أو العكس فقد تقدم أنه يشترط التقابض إجماعا. إذا اختلف الجنسان نعم يشترط التقابض ولا يشترط التساوي. أما وإن كان في غير ذلك من الأجناس كبيع البر بالشعير أو التمر أو العكس فظاهر الحديث عدم الجواز، وإليه ذهب الجمهور وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن عليا لا يشترط، والحديث يرد عليه لأن النبي قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. وقد تمسك مالك بقوله إلا يدا بيد، وبقوله الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، على أنه يشترط القبض في الصرف عند الإيجاب بالكلام ولا يجوز التراخي. وهذا ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، فإنه لما أراد الزبير أن يشتري وأن يصرف ذهبا بفضة وقال لمن تعاقد معه حتى يأتي خازننا من الغابة، قال له لا إذن لا بد من الإيه من التقابض. وأن تراخي وإن تراخى نعم. وقال وقد تمسك مالك بقوله إلا يدا بيد، وبقوله الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، على أنه يشترط القبض في الصرف عند الإيجاب بالكلام ولا يجوز التراخي ولو كان في المجلس. وقال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور رحمهم الله إن المعتبر التقابض في المجلس وإن تراخى عن الإيجاب، والظاهر الأول يعني لا بد من التقابض ولا ينبغي التراخي، لأننا خصوصا في مثل هذه الأيام يظهر لنا فرق، لأن الإنسان اليوم كما هو مشاهد وملاحظ الأسعار خاصة مثلا سعر الذهب والفضة قد يرتفع وينخفض في لحظات، فلو كان بيع يعني صرف ذهب بفضة وتراخى عن القبض في عند الإيجاب والقبول فقد يؤدي ذلك إلى نوع من الزيادة أو نوع من النقص في سعر أحدهما، ومن هنا يترتب على ذلك ضرب من ضروب الربا، لأنه مثلا لو اشترى منه كيل أو كيلو من الذهب مثلا ب45,000 ريال من الفضة الساعة السابعة، فيحتمل أنه بعد 5 دقائق أو 10 دقائق يرتفع سعر الكيلو إلى 47، وعندئذ هل يدفع له 45 ولا 47؟ لو دفع له 47 كان ذلك على خلاف العقد، ولو دفع له 45 كان في ذلك أيضا يعني إحساس بالخسارة بالنسبة لمن باع، لأن السعر قد تغير، وقد يؤدي ذلك إلى نوع من الدخول في الربا. لهذا كان رأي من قال بأنه لا بد من تسليم ومن التقابض عند إبرام العقد هو الرأي الأمثل والأصوب. نعم ما نسامع ايه ايوه، لكن التعامل يقيد في لحظة البيع عند البيع يراعى السعر عند البيع. إيه لكن تسمية السعر عند التعاقد هو المعول عليه، يعني مثلا يقول أنا أبيع بكذا، عند الاتفاق الإيجاب والقبول يثبت قيمة السلعة، هذا هو الذي يعني، لأن هؤلاء أصبح يعني كأن كل واحد منهم مفوض الآخر في قضية التقابض، مفوضين قد فوضوا هذا الواسطة على اعتبار أن الذين يسجلون ويكتبون كأنهم هم الذين يتولون القبضة بتفويض من البائع والشراء، ولذلك لا بد من تسجيل السعر عند إمضاء البيع. قال ولكنه أخرج عبد الرزاق وأحمد وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اشتري الذهب بالفضة، فإذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس، مما يدل على أنه لا يجوز الافتراق قبل التقابض. فيمكن أن يقال إن هذه الرواية تدل على اعتبار المجلس، قوله أن يبيع البر بالشعير إلى آخره، قال فيه كما قال المصنف تصريح بأن البر والشعير جنسان وهو مذهب الجمهور، خلافا لمالك والأوزاعي فإنهما والليث بن سعد فإنهم يرون أنهما جنس واحد. قال وحكي عن مالك والليث والأوزاعي كما تقدم أنهما جنس واحد، وبه قال معظم علماء المدينة، وهو محكي عن عمر وسعد وغيرهما من السلف. قال وتمسكوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الطعام بالطعام، كما في حديث معمر بن عبد الله المذكور والذي قال فيه وكان يومئذ غالب طعامنا الشعير. قال ويجاب عنه بما في آخر الحديث من قوله وكان طعامنا يومئذ الشعير، فإنه في حكم التقييد لهذا المطلق كما في حديث عبادة، وكذلك عطف أحدهما على الآخر يعني، والأصل أن العطف يقتضي المغايرة كما في غيره من أحاديث الباب، أي يرجحان أنهما جنسان وليس جنسا واحدا. يقول مما لا يبقي معه ارتياب في أنهما جنسان. ثم قال رحمه الله مبينا ما هي العلة التي من أجلها حرم بيع الربويات بمثلها متفاضلة أو مؤجلة. قال واعلم أنه قد اختلف أو أنه قد اختلف هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة في الأحاديث غيرها. كأنه يريد أن يقول إن الإجماع منعقد على هذه الستة لأنه جاء النص عليها في الحديث أو في الأحاديث. وسبق أن أشرت في درس ماضي إلى أن الظاهرية اقتصروا على هذه الستة وقالوا الربا يجري في هذه الأصناف الستة وما عداها لا يجري فيه الربا، أخذا بظاهر النص. ولذلك هناك اتفاق بين أهل القبلة على أن الربويات أو على أن الربويات هذه الأصناف الستة، لكن هل يلحق بها غيرها أو لا هذا مجال ومحل التردد. قال واعلم أنه قد اختلف هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة في الأحاديث غيرها، فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء مع الاتفاق في الجنس، وتحريم النساء فقط مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة. قال: فقالت الظاهرية إنه لا يلحق بها غيرها في ذلك. وذهب من عداهم، يعني من غير الظاهرية، من العلماء إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة. ثم اختلفوا في العلة ما هي. فقال الشافعي رحمه الله: هي الاتفاق في الجنس والطعم فيما عدا النقدين، يعني جعل للنقدين علة وجعل للأصناف الأربعة علة، فاعتبر الأصناف الأربعة العلة فيها الطعم. وأما هما، يعني الذهب والفضة، فلا يلحق بهما غيرهما من الموزونات، لأنه يرى أن العلة فيهما الثمنية. قال: واستدل على اعتبار الطعم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطعام بالطعام، الطعام بالطعام. قال: وقوله الطعام بالطعام، والطعام كما يقولون مشتق، ها؟ ويذكر علماء الأصول قاعدة، وهي إن التعليق، تعليق الحكم بمشتق، يشعر بعلية ذلك الحكم. إذن فالطعم هو العلية، هو العلة. قال: واستدل على اعتبار الطعم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطعام بالطعام. هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي. وقال مالك رحمه الله: في النقدين كقول الشافعي، يعني الثمنية، وفي غيرها أو وفي غيرهما، يعني في غير النقدين، يعني الذهب والفضة، العلة الجنس والتقدير والاقتيات، الجنس والتقدير والاقتيات، يعني كونها قوت يدخر، نعم، التقدير اللي هو الكيل والوزن. وقال ربيعة، يعني ابن أبي عبد الرحمن اللي هو شيخ الإمام مالك: بل اتفاق الجنس ووجوب الزكاة. فكأنه جعل الربا فيما تجب فيه الزكاة من المطعومات، وليس في كل مطعوم. وقالت العترة جميعا: بل العلة في جميعها اتفاق الجنس والتقدير بالكيل والوزن، يعني جعلوا ذلك الكيل والوزن. واستدلوا على ذلك بذكره صلى الله عليه وسلم للكيل والوزن في أحاديث الباب. قال: ويدل على ذلك أيضا حديث أنس المذكور، فإنه حكم فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه، لأن حديث أنس في آخر الباب حيث قال: إيش ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل كذلك، فجعل العلة الكيلة والوزن، وعلى كل مكيل كذلك بأنه مثل بمثل، فأشعر بأن الاتفاق في أحدهما، يعني الكيل أو الوزن، مع اتحاد النوع موجب لتحريم التفاضل بعموم النص لا بالقياس، يعني فيدخل في ذلك كل مكيل وموزون، لأنه جاء باللفظ بصيغة العموم. والجمهور الذين قالوا إن الربويات هي ستة الأصناف التي سميت وما عداها يلحق بالقياس. قال: وبه يرد على الظاهرية، لأنهم إنما منعوا من الإلحاق لنفيهم القياس، حيث حصروا الربا في ستة الأنواع. فإذا أخذنا حديث أنس وقلنا إن حديث أنس قال: كل موزون بمثله وكل مكيل بمثله، فيكون ما عدا الستة الأشياء أو غير الستة الأشياء داخلة في عموم الإيه؟ عموم النص، فيلزمهم أن يقولوا بذلك. هذا ما أراد الشارح أن يبينه، وأن يبين أن ما ذهب إليه الظاهرية يعني رأي مرجوح. قال: وبه يرد على الظاهرية، لأنهم إنما منعوا من الإلحاق لنفيهم لنفيهم للقياس. قال: ومما يؤيد ذلك ما سيأتي في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميزان مثل ما قال في الميزان مثل ما قال في المكيل، على ما سيبينه المصنف إن شاء الله تعالى. وإلى مثل ما ذهبت إليه العترة ذهب أبو حنيفة وأصحابه، يعني في اعتبار العلة هي الكيل والوزن، وأصحابه كما حكى ذلك عنه المهدي في البحر، وحكى عنه أنه يقول العلة في الذهب الوزن، وفي الأربعة الباقية كونها مطعومة موزونة أو مكيلة. فإذا كان اشترط رحمه الله الطعمة فيكون قد وافق الإمام الشافعي. والحاصل أنه وقع قد وقع الاتفاق بين من عدا الظاهرية بأن جزء العلة الاتفاق في الجنس، واختلفوا في تعيين الجزء الآخر على تلك الأقوال، ولم يعتبر أحد منهم العدد جزءا من العلة مع اعتبار الشارع له. هنا الإمام الشوكاني رحمه الله يقول إن الشارع اعتبر العدد، وساق دليلا على ذلك بقوله: ولا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. لكن الجمهور ألغوا هذا العدد على اعتبار أن الدينار من الذهب وأن الدرهم من الفضة، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، لا لكونهما أعداد وإنما لكونها موزونة أو لكونها أثمان. لذلك هذا الاعتراض الذي أورده رحمه الله فيه نظر، وهو قوله: نعم، ولم يعتبر أحد منهم العدد جزءا من العلة مع اعتبار الشارع له، كما في رواية من حديث أبي سعيد: ولا درهمين بدرهم، وفي حديث عثمان عند مسلم: ولا تبيع الدينار بالدينارين. والذي يبدو كما ذكرت أن الشارع عندما قال ذلك ليس الغرض منه ملاحظة العدد بقدر ما هو ملاحظ فيه التفاضل، والعلة كما هو معلوم أنها الثمنية، إذا قلنا أن الذهب أنها للذهب والفضة، أو العلة الوزن والكيل كما ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، والمراد بالاستعمال هنا استعمله على أن يأتي بزكاة تمر خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، والجنيب يعني التمر الجيد، بالتمر الجيد. فقال: أكل تمر خيبر جنيب؟ أو أكل تمر خيبر هكذا يعني جنيبا؟ فقال الرجل إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث، يعني من التمر الرديء، لأن التمر جمع وجنيب، فالرديء يسمى بالجمع، وذلك لأنهم يضيفون الأصناف بعضها إلى بعض، والجنيب لكل نوع على حدة. فقال لا تفعل، يعني نبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الشارع ألغى يعني اعتبار الجودة والرداءة، هذا الاعتبار ملغا في مسائل الربا، وليس له اعتبار في الشر. ولذلك نبهه إلى أن مثل هذه الحال له أن يتصرف تصرفا آخر، وهو أن يبيع كل واحد منهما بجنس آخر ثم يشتري. وهنا أشار أو الحديث ذكر أنه عليه أن يبيع الجنيب بالفضة أو بالذهب ويشتري، يبيع الرديء أو يبيع الجمع ويشتري الجنيب، ولم يأمره بأنه يبيعه لغير من يشتري منه، لم يأمره بأن يبيعه لغير من يشتري منه. ولذلك قال الشارح أو قال المصنف مستدلا بهذا الحديث على جواز بيع العينة، وهي أن يأتي إنسان يريد مالا، يريد نقدا، فيشتري سلعة من شخص ثم يبيعها عليه ليأخذ منه الإيه؟ النقدة. فهو في حقيقته لا يريد بيع، لا يريد السلعة، وإنما يريد المال. لكن هذا الاستدلال يعني فيه نظر، لأن الغرض من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إنما هو تجنب الناس من الوقوع في الربا بأن يبيع الشيء بجنسه متفاضلا، وليس فيه الغرض هو أخذ المال. ولذلك الاستدلال بهذا الحديث على جواز بيع العينة فيه نظر، خصوصا وقد جاء في بيع العينة، يعني جاء من الذم، جاء الذم من الشارع في بيع العينة. قال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، وهذا الذي أشار إليه فيما مضى من أن الوزن يعتبر في العلة كما تعتبر أو كما يعتبر الكيل. سيمر بنا أن النبي أمره برد البيع، برد البيع، وأنه لأن هذا ربا والله حرمه، وما دام منهي عنه وهو محرم فالبيع باطل أصلا، البيع باطل، لأن النهي يقتضي الفساد. قال الحديث أخرجه أيضا مسلم. قوله رجلا قال صرح أبو عوانة والدارقطني أن اسمه سواد بن غزية بمعجمة فزاي فياء مشددة كعطية، سواد بن غزية يعني ليس مصغرا مكبر، سواد بن غزية، قال على وزن عطية. قوله جنيب قال بفتح الجيم وكسر النون وسكون التحتية وآخره موحدة فعيل. قال اختلف في تفسيره، فقيل هو الطيب، وقيل الصلب، وقيل ما أخرج منه حشفه ورديئه. وقيل ما لا يختلط بغيره يعني جنس واحد. وفي تصوري أن هذه التفسيرات متلازمة، لأن ما يفرد ولا يختلط بغيره ويجنب أو يخرج منه رديئه وحشفه هو الطيب وهو ليه الصلب. وقال في القاموس إن الجنيبة تمر جيد. قوله بيع الجمعة بفتح الجيم وسكون الميم، قال في الفتح هو التمر المختلط بغيره، يعني يجمعون أنواعا من التمور لأنها يعني ليست ذات خصوصية. وقال في القاموس هو الدقل، يعني النوع الرديء أو النوع الصغير، أو صنف من التمر. قال والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع رديء الجنس بجيده متفاضلا، أي إن الشارع ألغى مفهوم الإيه أو ألغى اعتبار الجودة والرداء. وقد مر معنا هذا أيضا في الذهب والفضة، حيث قال إن الشارع نهى عن بيعهما متفاضلا سواء كان أحدهما خالصا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.